أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. استثناء مؤونة إخراج الكنز، المسألة 19. قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج. لا شك ولا ريب في أن ما يصرفه المخرج على إخراج الكنز يستثنى من الخمس، وإنما الكلام في أنه هل يعتبر إخراج المؤونة قبل ملاحظة النصاب أو بعد ملاحظة النصاب. فالنصاب 20 دينارا، فلو صرف على إخراج الكنز 8 دنانير وبلغ مقدار الكنز 20 دينارا، فلو قلنا إن لحاظ النصاب يكون بعد إخراج المؤونة، فحينئذ ننقص 8 دنانير من 20 دينارا، فيكون مقدار الكنز 12 دينارا، فلا يجب فيه الخمس. وأما لو قلنا إن إخراج المؤونة بعد ملاحظة النصاب وقد بلغ الكنز مبلغ 20 دينارا، فحينئذ يجب الخمس فيه. فإذا وجب الخمس فيه استثنينا 8 دنانير ووجب تخميس 12 دينارا. إذن استثناء مؤونة إخراج الكنز مما لا ريب في جوازه، ولكن استثناء المؤونة هل يكون قبل ملاحظة النصاب أو يكون بعد ملاحظة النصاب؟ فإذا قلنا إن استثناء مؤونة إخراج الكنز إنما يكون قبل ملاحظة النصاب، فحينئذ بعد استثناء المؤونة لابد أن يبلغ الكنز مقدار 20 دينارا. فإذا لم يبلغ بأن بقي مقدار 12 دينارا، فحينئذ لا يجب فيه الخمس. وأما إذا قلنا إن وجوب التخميس يلحظ فيه النصاب قبل استثناء المؤونة، ف فبمجرد بلوغ الكنز مقدار 20 دينارا يجب فيه الخمس. لكن المخرج لا يخمس 20 دينارا بل يستثني المؤونة وهي 8 دنانير مثلا ثم يخمس الباقي وهو مقدار 12 دينارا. وقد تقدم إن المشهور في خمس المعدن وإليه أيضا ذهب السيد المعتين هو الأول، أي لحاظ النصاب، لحاظ استثناء المؤونة قبله، لحاظ النصاب. فإذا استخرج مؤونة إخراج الخمس ولم يبلغ الكنز مقدار النصاب فحينئذ لا يجب فيه الخمس، وادعي عدم الخلاف فيه. قال صاحب العروة: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج، يعني إذا استثنينا مؤونة الإخراج للكنز وبلغ الباقي مقدار النصاب وجب فيه الخمس وإلا فلا. واستدلوا عليه بعدة وجوه، أبرزها ما ورد في صحيحة البزنطي وهو قوله عليه السلام: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة. الوسائل الجزء 6 الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثاني. فالظاهر من قوله عليه السلام أنه إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة ففي جميعه الخمس، ولا يتم ذلك إلا إذا اعتبر النصاب بعد كسر المؤونة واستثنائها لا قبلها. وإلا يكون في بعضه الخمس ولا يكون في جميعه الخمس. فقد ورد في صحيحة البزنطي قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. الوسائل الجزء 6 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول. والضمير في قوله ففيه يعود إلى الموصول، أي في البالغ ما يجب فيه الزكاة، والظاهر هو تعلق الخمس بالجميع لا بالبعض. وهذا ما استظهره شيخنا الأستاذ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه أنوار الفقاهة، كتاب الخمس والأنفال صفحة 178، وكذلك استظهره الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء صفحة 172، وفاقا للمشهور وصاحب العروة قدس الله نفسه الزكية. إلا أن الصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله في كتاب مستند العروة الوثقى صفحة 106، من أنه لم يقم الدليل على تقييد النصاب بما بعد إخراج المؤهل. فعندنا دليلان، الدليل الأول يقول الكنز إذا بلغ مقدار النصاب وجب فيه الخمس، فإذا بلغ الكنز مقدار 20 دينارا وجب فيه الخمس. وعندنا دليل مستقل آخر يقول يجوز استثناء المؤونة من الخمس. فمقتضى الجمع بينهما أنه بمجرد بلوغ الكنز مقدار 20 دينارا يجب فيه الخمس قبل استثناء المؤونة. غاية ما في الأمر عند إخراج الخمس يجوز استثناء المؤونة ويخمس الباقي. ووافق شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري السيد الخوئي فيما ذهب إليه. يراجع الخمس في فقه أهل البيت الشيخ مسلم الداوري الجزء الأول صفحة 437. وقد ناقش السيد الخوئي رحمه الله هذه الروايات التي قد يدعى أنها تقيد دليل النصاب في الكنز والمعدن في مستند العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 37. ناقش صحيحة البزنطي وهي 3 في المقام بنقاشات مفصلة، وقد استدل بها على تقييد النصاب، وقد بحثنا هذا مسبقا فلا نعيد. والصحيح أنه لا دليل على استثناء الخمس، لا دليل على أن الخمس بعد استثناء المؤونة أي قبل ملاحظة النصاب، بل الظاهر من الرواية أن حد النصاب متعلق بنفس الكنز بغض النظر عن حيثية استثناء المؤونة. والمتيقن هو عدم تعلق الخمس بالمؤونة لقيام الدليل على استثنائها. وأما استثناء المؤونة قبل ملاحظة النصاب فلا دليل عليه. فالأقوى والأحوط وجوب الخمس في الباقي. وهذا الكلام كما يجري بالنسبة إلى المعدن يجري أيضا بالنسبة إلى الكنز. واضح إن شاء الله. الخلاصة عندنا دليلان، دليل اعتبار النصاب في المعدن والكنز غير ناظر إلى استثناء المؤونة. يقول المعدن والكنز متى ما بلغ مقدار النصاب وهو 20 دينارا ففيه الخمس. ويوجد دليل آخر يقول يجوز استثناء المؤونة، فلو صرفت على استخراج المعدن أو الكنز 5 دنانير، جاز لك أن تستثنيها من الخمس، وبالتالي يجب عليك تخميس خصوص 15 دينار الباقية، ويجوز لك استثناء 5 دنانير. ولا يوجد دليل يقيد دليل اعتبار النصاب ويقول لا يصح أن تحسب النصاب وهو 20 دينارا قبل إخراج واستثناء مؤونة الإخراج، لا يوجد دليل على هذا التقييد. فالإنصاف أن ما ذكره السيد الخوي رحمه الله متين وفي محله. هذا تمام الكلام في المسألة 19. المسألة 20، إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا، وإن لم تكن حصة كل واحد بقدره. هل الدليل الدال على وجوب تخميس الكنز ناظر إلى نفس الكنز بما هو كنز، فإذا بلغ مقدار 20 دينارا وجب تخميسه، أو الدليل ناظر إلى حصة الفرد من الكنز فإذا بلغت حصة ونصيب الفرد من الكنز مقدار 20 دينارا وجب التخميس؟ إذن ينبغي تنقيح موضوع وجوب تخميس الكنز. هل هو ذات الكنز او هو حصة الفرد من الكنز؟ الحق والانصاف ان روايات وجوب تخميس الكنز ناظرة الى ذات الكنز بقطع النظر عن حصة الفرد، لذلك لا فرق في وجوب الخمس في الكنز بين أن يكون الكنز لواحد أو لجماعة إذا بلغ مجموع الحصص نصابا. والوجه في ذلك هو النصوص الدالة على أنه يجب الخمس في الكنز لا في حصص الفرد والأفراد من الكنز، فإن ذات الكنز هو المتعلق لوجوب الخمس إذا بلغ مقدار النصاب، سواء كان الكنز لواجد واحد أو متعدد. ولم يؤخذ في متعلق وجوب الكنز حصة كل واحد من الكنز حتى يقال باعتبار بلوغ النصاب في كل حصة، وبذلك يظهر أنه إذا كانت هناك كنوز متعددة فمقتضى ظاهر الأدلة أن لكل كنز نصابا، وإن كانت مجموع هذه الكنوز لشخص واحد لأن موضوع وجود تخميس الكنز ذات الكنز وليس حصة الفار. إذن لا بد من ملاحظة كل كنز على حدة وأنه بلغ نصابا أو لا، ولا يعتبر بلوغ المجموع حد النصاب، والعكس بالعكس. فلو كان الكنز قد بلغ نصابا ولكن حصة كل فرد من هذا الكنز لم تبلغ مقدار النصاب، فحينئذ نلتزم بوجوب تخميس الكنز ولا نقول أنه لا يجب على كل فرد أن يخمس لأن نصيبه لم يبلغ مقدار النصاب. فالصحيح ما ذهب إليه صاحب العروة في المسألة 20 إذ قال إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا، وإن لم تكن حصة كل واحد بقدره. وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله في مستند العروة الوثقى صفحة 106، ووافقه شيخنا الأستاذ الداوري في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 438، وهو الصحيح إذ هو مقتضى ظاهر الأدلة خلافا لشيخنا الأستاذ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في أنوار الفقاهة كتاب الخمس والأنفال صفحة 178، وخلافا للشيخ جعفر السبحاني في كتاب الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء صفحة 172، إذ ما لا إلى أن الخمس والنصاب إنما يلحظ بلحاظ حصة كل فرد. لا بلحاظ نفس الكنز. قال الشيخ السبحاني ما نصه صفحة 172، إن الظاهر من لسان الأدلة وإن كان هو تعلق الخمس بالكنز ولكنه ضريبة على منافع الإنسان من هذه الطريق، ومقتضى الاعتبار العرفي هو بلوغ منافع كل إنسان من هذا الطريق الحد المضروب والنصاب المعتبر، وبذلك يعلم عدم تمامية ما يقال. إطلاق الدليل يقتضي اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصة الواصلة إلى الواجد. هذا عين كلام سيد الخوي الشيخ ناصر مكارم الشيرازي والشيخ جعفر السبحاني في هاتين المسألتين 19 و20، كان قد لاحظ كلام السيد الخوي رحمه الله. ومن الواضح أن هذا الاستظهار لا يساعد عليه العور، فإذا رجعنا إلى روايات وجوب تخميس الكنز من الواضح أنها ناظرة إلى نفس الكنز. الكنز إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، نفس الكنز ذات الكنز، وليس حصة الفرد من الكنز. إذن الموضوع واضح في الروايات الشريفة، والصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن في العروة الوثقى ووافقه سيد أساتذتنا السيد الخوئي وشيخنا الأستاذ الداوري، والله العالم. هذا تمام الكلام في 3 من وجوب الخمس: الأول غنائم دار الحار، الثاني المعادن، الثالث الكنز. ويبقى الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، نشرع في 4 من موارد وجوب الخمس الغوص، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.